إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة تدل دلالة صريحة على فضل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وبين مكانتهم وفضلهم وإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليهم عز وجل لعبادتهم ولصدق إيمانهم واتباعهم لدين محمد عليه الصلاة والسلام، بل نصرتهم لهذا الدين وفداؤهم له بمهجهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم. أضف إلى ذلك أنهم قد حفظوا هذا الدين وبلغوه إلى من بعدهم كما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام دون زيادة ودون نقصان، بلغوا هذا الدين نقيا صافيا كاملا، فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجمعنا وإياهم تبارك وتعالى بفضله وكرمه في جنات النعيم. هذه الآية دلت آيات كثيرة على هذه الآية، والقرآن يؤيد بعضه بعضا. قال عز وجل مبينا فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم الأسوة والقدوة وخيرة خلق الله تبارك وتعالى بعد رسول الله، ومبينا عدالتهم ومكانتهم وفضلهم. قال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الفائزون. وقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل لقد رضي، لقد للتحقيق، أي أن هذا الأمر محقق واقع أكيد، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم أنا وأنت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ اللهم لعنهم، اللهم اشتمهم، اللهم اخزهم. لا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجب أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد عصر الصحابة، أن يكثروا من الثناء عليهم وبيان فضلهم ومكانتهم وعدالتهم، وعليهم أن يحترموا أقوالهم وأفعالهم وأشخاصهم، وأن يثنوا عليهم خيرا، وأن يكفوا عن مساوئهم، وأن يلتمسوا لهم الأعذار، وأنهم مجتهدون فيما أخطأوا فيه. كل ذلك نص عليه العلماء مبينين أن هذا الأمر عقيدة وأصل من أصول الإسلام، اعتقاد فضل الصحابة واعتقاد مكانتهم وعدالتهم ومكانتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند رسول وعند الله تبارك وتعالى، كل ذلك من صميم العقيدة. فكان الواجب أن نرد كل السهام وأن ندافع عن حياض الإسلام من كلمات الروافض والخوارج ومن نحى نحوهم ممن جعلوا سب الصحابة دينا وقربة والعياذ بالله. واشتهرت في مثل هذه الأيام تلك العادة السيئة، اعتبروا هذا الأمر دين وأن هذا الكلام عقيدة يعتنقونها ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بها. ولا شك أن هذه العقيدة عقيدة خبيثة، بل هي أم الخبائث، بل هي تدل على الزندقة والكفر والإلحاد والمروق عن دين الإسلام، لأنهم طعنوا في عدالة الصحابة واتهموا الصحابة في أمانتهم وفي شخصهم وفي عدالتهم. قالوا كل الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا نزرا يسيرا. وهذا الكلام يكذب القرآن ويناقض القرآن. كيف رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجعل هذا الكلام كلاما يتلى إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يرتد الصحابة ويناقضون صريح القرآن؟ هذا يدل على قلة عقولهم وعلى غبائهم وعلى جنونهم. بل ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو راض عنهم عليه الصلاة والسلام، وأمنهم هذا الدين. فبلغوا لكم كل صغيرة وكبيرة، ونحن الآن نعيش ثمرة من ثمار جهودهم. ولولا أنهم بلغوا لكم الدين كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لما استطاع واحد منكم أن يصلي كما صلى رسول الله، وأن يزكي كما زكى رسول الله، وأن يحج كما حج رسول الله، وأن يصوم كما صام رسول الله. ولكنهم أعداء الإسلام أرادوا أن يهدموا أصل الدين ويهدموا بنيان الدين ليقدموا للناس دينا استنبطوه من تلقاء أهوائهم وأفكارهم، ليستبدلوا به دين الله تبارك وتعالى الذي بلغه الصحابة. وما الحل الذي قاموا به؟ هو الطعن في عدالة شهودنا وهم الصحابة، طعن في عدالتهم وفي مكانتهم وفي فضلهم حتى يضعف إيمان قلب المؤمنين بهم، فيطعنوا في نقلهم ولا يصدقوهم ولا يأخذوا منهم، فيأخذوا بعد ذلك من أهواء الفرق الضالة كالخوارج والروافض ومن نحى نحوهم ممن جعل هذا الأمر قربة يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. يستفتحون مجالسهم من واحد محرم حتى عشر محرم بسم الله الرحمن الرحيم، البراءة من الزانية. من هي الزانية؟ فلانة بنت فلان أو فلانة بنت فلان. والله كل ما أذكر هذه الحادثة أكاد أبكي والله. هي عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق يتبجحون، والميكروفون العالي البراءة من الزانية. أين المحتسبون الذين يقفون هؤلاء عند حدهم؟ إن كان الأمر دينا فهذا يخالف الدين، وإن كان الأمر عادة فهذا والله يخالف عادات المسلمين، وإن كان الأمر هوى. قال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الأحاديث بفضل الصحابة كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قال أحد الصحابة: إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. ثم قال بعد ذلك: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي أو لأصحابي، فإذا ذهبت أي بوفاتي أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب الصحابة أتت البلايا والبدع والضلالات والفتن والانحرافات باسم الدين، لكن متى؟ بعد ذهاب عصر الصحابة. قال: من شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى، فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، وجعلوا الكفر والزندقة إيمانا وإسلاما وقربا. كل ذلك باسم الإسلام، كل ذلك باسم الإسلام، وهم بكلامهم هذا وبأفعالهم تلك إن اعتقدوها قربا. قال السلف الصالح: هذا مروق عن دين الله تبارك وتعالى. حسبي الآن أن أذكر كلام العلماء في بيان هذه العقيدة الراسخة، لتعلموا لماذا يقوم أهل السنة والجماعة بتأصيل هذا الأصل والمنافحة عنه والتحذير من الروافض ومن نحى نحوهم. لأن هذا الأمر دين، كما أننا نعتقد لا إله إلا الله، ونعتقد محمد رسول الله، ونعتقد وجوب الصلوات الخمس، كذلك نعتقد وجوب عدالة الصحابة والتحريم، تحريم سبهم وتحريم انتقاصهم، ومن انتقصهم أو داهن من انتقصهم فهذا فيه خدش ودخل في إيمانه وتصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك أود أن أنقل لكم أقوال العلماء، لتعلموا أن هذا الأمر ليس كلاما عابرا ولا كلمات منقولة من صحف الجرائد، وإنما هي عقيدة راسخة بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، بلغها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ثم الصحابة بلغوها للتابعين، ثم التابعون بلغوها لتابع التابعين، ثم سطرها العلماء ودافعوا عنها وردوا على من انتقصها وهاجمها. اسمع ماذا قال الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. ثم قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال بعد ذلك: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وقال بعد ذلك: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الصابوني في عقيدته، الصابوني القديم وليس المعاصر، قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. وقال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي في رمعة الاعتقاد قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. ثم قال: والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. والأقوال في ذلك كثيرة، كلام ابن تيمية في الواسطية وكلام أحمد بن حنبل عندما سئل عن ذلك قيل له: من الرافضة؟ قال: هم الذين يشتمون أبا بكر وعمر. ما تقول فيهم؟ قالوا: هم مرقوا من الإسلام. ما حكمك فيهم؟ قال: يضربوا وينكل بهم ويستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. هذا حكم أهل الإسلام في من سب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حكم أهل الإسلام في من سب الصحابة هذا التعزير والضرب والنكال والتشديد والحبس والاستتابة، فإن تاب وإلا قتل. ويكفينا بعد ذلك ما قاله أبو زرعة الرازي، كلام عجيب والله. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. ما هو الزنديق؟ الذي مرق من الإسلام، الملحد. لماذا؟ اسمع ماذا قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة الكرام. وهؤلاء أي الروافض ومن نحى نحوهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، السب بهم أولى والطعن بهم أولى والجرح بهم أولى. لماذا؟ لأنهم جرحوا شهودنا، جرحوا أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيره 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 رضي الله عنهم أجمعين. لكن الجرح بهم أولى والطعن بهم أولى والنكال بهم أولى، لكن أين المحتسبون؟ وصدق الله تبارك وتعالى عندما قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير في تفسيره: يدخل في هذه الآية الروافض. لماذا؟ لأنهم آذوا أبا بكر وآذوا عمر وآذوا عائشة وآذوا عثمان وآذوا وآذوا، فهم آذوا خيار المؤمنين، فهم أولى أن يدخلوا بهذا الوعيد الذي جاءت به الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعد كل هذا علمتم لماذا نؤصل هذا الأصل ولماذا ننادع عنه كل سنة في هذه الأيام التي ابتدع بها أناس بدعة عاشوراء في سب الصحابة الكرام والتبرؤ من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلمتم لماذا لا نريد المداهنة مع الروافض أعداء الإسلام؟ لأن كثيرا من المسلمين هداهم الله تبارك وتعالى وممن يدعي العلم. ماذا قالوا؟ قلنا في سنة ماضية أن بعضهم قال، وهذا لا زال موجودا في الأشرطة وينشر: إذا أردت أن تسب أبا بكر الصديق أو أبا هريرة فسبه في بيتك، لا تسبه أمام الناس. هذا قالوه. وقال آخر وليته ما قال، قال: يا جماعة أنت وأهل السنة لا تسبون أهل البيت عشان الروافض ما يسبون الصحابة، معاذ الله. وأهل السنة يسبون أهل البيت، يترضون عنهم ويعتقدون أن حبهم إيمان وأن بغضهم كفران، فلماذا تقول هذه المقولة يا أهل السنة؟ لا تسبوا أهل البيت حتى لا يضطر الروافض فيسبوا الصحابة. ومن قال لك أن أهل السنة يسبون أهل البيت؟ بل يعتقدون أن حبهم إيمان وأن بغضهم كفران، ومن سبهم أو انتقصهم فقد مرق من الإيمان والإسلام والعياذ بالله. فالمداهنة لا تجوز، المداهنة باسم الدين لا تجوز. العقيدة واضحة والدين واضح والإيمان راسخ في القلوب كالجبال، لا يجوز أن نداهن فيه باسم الزمالة الدراسية أو باسم الوحدة الوطنية أو باسم حرية الفكر والاعتقاد. فليقل ما شاء، أن يقول الروافض ما شاء فليقولوا، ونحن نقول ما نشاء باسم الوحدة الوطنية. أنت أخوي وأنا أخوك، أنت أخوي وتسب أبو بكر الصديق؟ لا والله لست بأخ لي، أخوي أبو بكر الصديق نعم، أما أنت فأنت عدو الله وعدو رسول الله حتى تعود في الإسلام مرة ثانية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام، عن أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال قيام الليل. ثم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال شهر الله المحرم. فرغب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر بالصيام، وأكد صيام عاشوراء، وقال يكفر سنة ماضية، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ليخالف اليهود الذين شكروا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه. ثم أراد المخالفة فنوى أن يصوم التاسع لكنه مات وما صام، فأصبحت النية سنة وتشريعا، فيسن للمؤمن أن يصوم التاسع من محرم والعاشر من محرم. لكن أهل البدع ابتدعوا بدعتين في هذا اليوم، يوم عاشوراء. البدعة الأولى ابتدعها أعداء الحسين النواصب، قالوا هذا اليوم عاشوراء يوم فرح. لماذا فرح؟ قالوا لأن الحسين قتل فنفرح في هذا اليوم ونوسع العيال ونلعب ونمرح، لأن هذا اليوم قتل فيه شر الخليقة والعياذ بالله. بدعة أخرى ابتدعها الروافض، وفي هذا اليوم بدعة الحزن والنوح واللطم وشق الجيوب وما يصعب ذلك من سب الصحابة وانتقاصهم بحجة أن الصحابة هم الذين تسببوا بقتل الحسين، وما علموا أن الحسين خرج مجتهدا فوقع ما وقع وقد وقع شهيدا، وقضى الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا. لكن لا يجوز أن يجعل هذا اليوم يوم حزن ويوم سب ونوح ولطم وشق الجيوب بحجة أن الحسين قد مات. قد مات من هو أفضل من الحسين؟ أبوه علي، ثم عثمان، ثم عمر، أبو بكر الصديق، بل النبي عليه الصلاة والسلام مات وما حزنتم عليه. فدل هذا على أن الأمر هوى هوى هوى، وقال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فك قيد أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.